أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. والسلام عليكم إخواني الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا هذه الأمسية إن شاء الله تعالى سوف يكون عنوان معالم وسمات الدولة المهدوية، وهذا الموضوع يعتبر من الموضوعات المهمة. ليش يعتبر من الموضوعات المهمة؟ احنا بعد ذكرنا أن الأبحاث المرتبطة بالعقيدة المهدوية أبحاث كثيرة جدا، لكنها تتفاوت من جهة أهميتها، وكلما كانت القضية العقائدية قضية عميقة ومهمة نجد أن هناك أبحاث كثيرة ترتبط بها. يعني الآن مثل مبحث التوحيد نجد فيه أبحاث كثيرة جدا ألفت فيه عشرات المجلدات، مثلا مبحث الإمامة من المباحث المهمة، هناك أبحاث كثيرة من الولاية التكوينية، العلم الإمام، عصمة الإمام إلى آخره. فكلما كانت القضية العقائدية قضية مهمة وعميقة نجد أن هناك تدور حول رحاها الكثير من الأبحاث. القضية المهدوية قضية عميقة جدا ينتظرها أهل السماء وأهل الأرض، وهناك إصرار كبير من قبل السماء على إقامة الدولة المهدوية. لا يمكن للسماء أن تتخلى عن هذه الفكرة وعن تطبيق هذه الفكرة. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بعونه تعالى نتطرق أيضا إلى موضوع فلسفة الدولة المهدوية، ولماذا السماء تصر على إقامة الدولة المهدوية ولا يمكن أن تتنازل عنها أبدا. لأن مو كل الأحداث السماء عندها قرار بإقامة ذلك الحدث، كثير من القرارات السماء تغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن هناك بعض الأحداث السماء لا تقبل أبدا أن تتخلف عن إرادتها، من قبيل مثلا يوم القيامة، من قبيل مثلا نفس ظاهرة الموت. أيضا من مصادق الأحداث التي لا يمكن للسماء أن تتخلى عنها أبدا هي إقامة الدولة المهدوية. الفكرة اللي موجودة عند بعض الناس أن الدولة المهدوية الله سبحانه وتعالى يريد يسويها على مود يعوض المؤمنين، ما هي الفكرة اللي موجودة عندنا؟ الله ليش يريد يسوي الدولة المهدوية؟ يريد يعوض المؤمنين من المظلومية، من الظلم الذي لحق بهم من زمن آدم، فيريد يسوي لهم عملية تعويض ويرجع أو يرد عليهم الدنيا. لو كانت الفكرة هكذا خطبوهم بالجنة وانتهت القضية، صح لو لا؟ إذا كانت عملية تنعيم وعملية تعويض عما لحق بهم من آلام، من مصاعب، من محن، طبوهم بالجنة وانتهت القضية، علي من نبقيهم بالدنيا؟ قطعا ملذات الجنة أفضل من ملذات الدنيا أساسا. حتى فلسفة وجود البرزخ، لماذا هناك برزخ؟ شنو السبب؟ احنا مو عندنا في الروايات اعطى الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، صح ولا لا؟ انسان صالح متدين وديه للجنه، انسان كافر مات وديه للنار وفضت وراحت ابوك الله يرحمه. لمن العالم باقيه بالبرزخ؟ شنو السبب؟ هذه كلها لها علاقه وارتباط بالقضيه المهدويه. القضيه المهدويه مو قضيه سهله، مو فكره هكذا كما هو سائد عند الناس أن الله يريد أن يعوض المؤمنين حتى ينتقم المؤمنون من الذين ظلموه. لا، القضية أكبر من ذلك بكثير. على هذا الأساس هذه الأبحاث تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تأمل عميق جدا حتى نقف على مضامينها ونقف أيضا على لوازمها. من أهم الأبحاث المرتبطة بالعقيدة المهدوية مبحث معالم وسمات الدولة المهدوية. إحنا ننتظر، كل إحنا ننتظر الدولة المهدوية، لكن ما هي طبيعة هذه الدولة؟ بماذا تتميز هذه الدولة؟ شنو الفرق بين هذه الدولة والدول التي قامت والحضارات التي قامت على طول الخط البشري؟ لابد أن تكون هناك صفات وسمات. طبعا هذا المبحث أيضا حينما ندرس سمات ومعالم الدولة المهدوية، هذا ليس من الأبحاث إذا صح التعبير من طرف القول أو من القضايا الفضولية، لا، هذا مبحث مهم جدا لأنه يبين لك مآلات وغايات العقيدة التي أنت تؤمن بها. إحنا نريد نشوف هاي العقيدة اللي إحنا نؤمن بها شنو مآلاتها، شنو نهاياتها، لأن أهم قضية إحنا نبحث عنها هي قضية الغايات. الغايات هي أهم شيء، نريد نشوف الغاية اللي موجودة، الغاية اللي موجودة من العقيدة اللي إحنا نؤمن بها، مآلات العقائد. إحنا الخلاف اللي موجود الآن بيننا وبين اللادينيين في أي منطقة، الخلاف اللي موجود بيننا وبين الملاحدة واللادينيين مو في العلة الأولى. ماكو ملحد اليوم يقول بأن الكون جاء من غير علة، هاي الفكرة فكرة خاطئة. حتى الملاحدة ما يقولوا هذا، بل دولة جماعتنا الموجودين هنا الملاحدة النصردن ما فاهمين حتى كلام فلسفة الإلحاد. ماكو ملحد يقول الكون ولد من غير علة، هاي فكرة أن الكون، الملاحدة فلاسفة الملاحدة من يقولون الكون جاء بالصدفة. شو يقصدون من الصدفة؟ مو يقصدون من الصدفة أن الكون بلحظة واحدة هكذا وجد، لا، بيقولون هذا الحكي، وإنما يقصدون من الصدفة أن لا غاية له، أن لا هدف له. هذا المقصود من الصدفة عند الملاحدة. ستيفن هوكينج عراب الإلحاد ما يقول أن الكون جاء من غير علة، يقول لا، الكون جاء بعلة، لكن شنو هاي العلة؟ يقول الجاذبية. الجاذبية أو ذاك اللي يقول الديالكتيك. فما يقولون الكون والعالم والوجود جاء هكذا غمض فتح وطلع الكون كله، ما حد يقول هذا الحج. بس قلت لك دول الملاحدة جماعتنا اللي موجودين اللي هم نفسهم ما فاهمين فلسفة الإلحاد يتصورون بأن مقصودهم من أن الكون جاء صدفة، يتصورون أن الكون جاء من غير علة. ماكو ولا فيلسوف يحترم نفسه حتى من الملاحدة يقول الكون جاء هكذا من غير علة أولية. شالعد شنو يقصدون من كلمة الصدفة؟ المقصود من كلمة الصدفة أن لا غاية له، غاية ما موجود لهذا العالم، هذا العالم يمشي بسير أعمى. ولذلك كراوس ألف كتاب في الإلحاد سمى صانع الساعات الأعمى، مو كراوس، داوكنز، أحسنت، صاحب الأحياء كراوس ذاك بالفيزياء، صانع الساعات الأعمى. يعني أكو صانع، صانع موجود، بس هذا الصانع أعمى، لازم الساعة وما عنده غاية، وبعدين الساعة طلعت شنو؟ طلعت الساعة. فهناك عامل، هناك فاعل، هناك علة، بس شنو غايته؟ ما عنده غاية. أشبه ما يكون بالطفل، طفل الآن إذا يلعب بالرمل ويكوم الرمل تجي تسأله شو يقول؟ يقول ألعب، ورا ساعة يجي يفلش الرمل ويشمره. انت تلوم الطفل من تشوفه يجي يبني له بيت من الرمل وبعدين يفلش؟ ما تلومه، ليش ما تلومه؟ تقول طفل يلعب. ولذلك مشكلة القرآن الكريم مع أولئك الذين ينكرون الغاية الإلهية، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا. القرآن ما لا إلى علاقة بالملاحدة ولا يجيبهم بالطاري، بتعبير الإماراتيين يقولون قنبروا مو بالحساب. القرآن ما يهتم للملاحدة ولا يعطيهم قيمة علمية حتى على مستوى الخطاب. لكن مشكلة القرآن الكريم كلها مع شنو؟ مع أولئك الذين ينكرون الغاية الإلهية من الخلق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هاي المشكلة، مشكلة القرآن الكريم مع أولئك الذين ينكرون صفات العلة وليس العلة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، إنما خلقناهما شنو مضمون الآية؟ بالحق، كل حق. فالإشكالية كلها في فهم الغاية. فإحنا لما نجري ندرس العقيدة الدينية، شنو الغاية من العقائد الدينية التي أنزلت على الأنبياء؟ غايتها شنو؟ صريح القرآن الكريم يقول الغاية إقامة الدولة المهدوية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. شنو عليه من العلم يفلش إن الأصنام؟ ها؟ على مود يفلش هو واللات والعزة، على مود يسوي إقامة حدود لا، يقول أنا هذا مودي محمد بن عبد الله لغاية، الغاية القصوى عندي شنو؟ ليظهره على الدين كله. يقول على مود الدولة المهدوية أنا مودي. وكل الأنبياء بعثوا تمهيدا وتعبئة وتعبيدا للطريق الذي سوف يولد رسول الله صلى الله عليه وآله. ورسول الله غاية بعثته هي إقامة الدولة المهدوية. شوف القضية شقد عميقة، إذن شقد عميقة إقامة الدولة المهدوية. وإحنا أطروحاتنا في إقامة الدولة المهدوية تقتصر فقط وفقط على أنه الله يريد يعوض المتدينين خطايا ذولا كانوا مساكين وحال الضيم حالهم، والله يريد يسوي لهم عملية تعويض دنيوي يوديهم للجنة وفضت وراحت فبوك الله يرحمه. لا، القضية مرتبطة بشبكة عقائدية معقدة جدا. على هذا الأساس بحث سمات ومعالم الدولة المهدوية هو مبحث في أصل مآلات وغايات العقائد الدينية، أنه هذه العقيدة الدينية اللي أنا أؤمن بها أين مآلها، أين منتهاها، أين ستنتهي بنا، هل لها حظ من التطبيق، هل لها حظ من النجاح. في واقع الأمر إحنا إذا رجينا للروايات، الروايات تقول 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 ما زال متخلق الله الخلق دولتان، دولة لله ودولة لإبليس. اليوم من اللي قاعد يحكم؟ من زمن آدم واليومك هذا الحاكم هو إبليس، حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام صادق يقول دولتان مذ خلق الله الخلق، دولة لله ودولة لإبليس. نبش يقول الإمام فأين هي دولة الله؟ أما إنه قائم واحد. تفهم من الرواية، تفهم أنه لحد الآن الدولة الإلهية لم تأتي بعد. هذا إن شاء الله لعله نفصله حينما نتطرق إلى فلسفة الدولة المهدوية إن شاء الله تعالى. إذن مبحث دراسة السمات ومعالم الدولة المهدوية مبحث مهم جدا ينبغي أن نتوقف عنده. أول سمة وأول معلم يمكن أن نلتفت إليه في الدولة المهدوية هو مبحث التعايش السلمي. هذا المظهر الذي تحدثت عنه الروايات بشكل واضح أن أهم سمة هي سمة التعايش السلمي الذي سوف يكون سائدا في الحضارة البشرية، بحيث أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرواية المروية عنه، يقول لو أن قائمنا قد قام لأنزلت السماء قطرها وأخرجت الأرض نباتها ولذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت الوحوش والبهائم. يعني هاي عملية التعايش السلمي مو فقط على مستوى البشر، لا، يقول حتى البهائم والوحوش سوف تصطلح. طبعا هاي الروايات اللي تتحدث عن هذه الفكرة موجودة عند السنة وعند الشيعة. واصطلحت البهائم والوحوش، ذهبت الشحناء من قلوب الناس، تصطلح البهائم والوحوش، حتى أن المرأة تخرج بين الشام والعراق لا تطأ قدمها إلا على نبات وعلى رأسها زينتها لا يهيجها سبع ولا تخاف. عملية تعايش سلمي، عملية أمن وأمان منقطع النظير. وهذا مفاد الروايات التي تقول يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. زين، احنا هاي فكرة انه يكون هناك تعايش سلمي شلون نقدر نصوره؟ يعني الان لعله يجيكم واحد يقولكم انتم تعالوا 24 ساعة تصيحون على المنبر تقولون ان هذه الدنيا كما ورد في الروايات ملعونة ملعون ما فيها، صح لو لا؟ تقولون بان الله ما نظر الى الدنيا مذ خلقها. تقولون مثلا إن من هوان الدنيا على الله ألا يعصى إلا فيها. إبليس لما أراد أن يعصي في السماء والله سبحانه وتعالى راد يعاقبه الموظف الآن إذا راد المدير العام يعاقبه وين يودي؟ يشمره بأتعس مكان مثل اللي هو دوامه بمركز النجف، يشمره وين مولانا؟ يشمره بنقرة السلمان، أتعس مكان اللي يعاقبه، أتعس مكان يشمره. الله من راد يهين إبليس ويعاقبه وين شمره؟ نزله للدنيا صح لو لا؟ قال امشي للدنيا، انزل للدنيا، هناك انت تقدر تحصي، هناك من هوان الدنيا على الله انه لا يعصى الا فيه. فابليس النقله مالته شمروه وين؟ جابوا له. وهي لماذا سميت الدنيا دنيا؟ الدنيا سميت دنيا لانها مؤنث شنو؟ ادنى، يعني فشيء سافل متسافل. اتعس مكان موجود في عالم الوجود هو عالم الدنيا، سميت الدنيا دنيا لأنها مؤنث أدنى. أدنى يعني شنو؟ أدنى العوالم. والعجيب أنه بعض الآباء يسمون بناتهم دنيا وما يدري أنه كلمة دنيا يعني صفة متسافلة. على كل حال، فهذه الدنيا هذه طبيعتها. كيف يمكن أن نتصور أن هذه الدنيا يمكن أن تكون محطة جميلة وردية رائعة للأمن والأمان؟ من يوم اللي قابيل قتل هابيل ومسلسل سفك الدماء لم يتوقف أبدا. علماء التاريخ والمؤرخون يقولون إحنا إذا أجينا حسبنا التاريخ البشري المرصود بالنسبة لهم إلى يومك هذا، هل توقفت الحروب في لحظة واحدة من لحظات البشر؟ أبدا. البشرية عمرها لم تتوقف عن القتل وعن سفك الدماء. وهو هذا أول كلمة استغربه الملائكة، قال إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إيش قالوا له؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أول إحشاء إحشاء الله، ما قال لهم هم كلامكم غلط، ما قال لهم لا دول ناس طيبين وتدينين أخيار، لا أبدا ما قال لهم غير هذا. فالدنيا هكذا طبيعتها، كيف يمكن لنا أن نتصور أو أن نتخيل أن الدنيا تكون محطة للتعايش السلمي بين البشر، وأن البشر سوف يصطلحون وتذهب هذه الشحناء والبغضاء من قلوب العباد؟ الأمير سلام الله عليه يقول ولذهبت الشحناء من قلوب العباد. ستيزوفسكي الأديب الروسي عنده حكاية جميلة يصور هالمعنى هذا، يقول البشر طبيعتهم حتى إذا شاف أخوه أموره مشت ونجحت يقول هو يتأذى نفسيا، حالة التحاسد والتشاحن والتباغض اللي موجودة. طبعا احنا نتكلم عن الوضع الطبيعي للبشر، ما نتكلم عن المتدينين. المتدين يختلف الحساب غير. إن الإنسان لفي خسر إلا شنو؟ إلا الذين آمنوا. ما نتكلم عن المؤمنين وإنما نتكلم عن الظاهرة العامة السائدة. فمسلسل سفك الدماء مستمر، كيف يمكن لنا أن نتخيل أو أن نتصور ظاهرة التعايش السلمي؟ الروايات ذكرت هذا المعنى. ظاهرة التعايش السلمي طبعا لها أسباب، مو قضية هكذا تحصل بشكل عفوي من دون علل. الروايات أولا قالت إذا ظهر الإمام في الدولة المهدوية اللي راح يصير هي الوحدة العقائدية بين البشر، راح تصير وحدة عقائدية والدين سوف يكون دينا واحدا، لأنه واحدة من أهم مولدات المشاكل بين البشر شنو؟ تعدد الديانات. تعدد الديانات من أكثر الأسباب اللي تسوي مشاكل بين الناس. كل الحروب أو أغلب الحروب تحصل بسبب تعدد الديانات، تعدد العقائد. الواحد ذكرت لكم أنا هذا المعنى. الحرب الآن حتى على مستوى حرب أوكرانيا وروسيا، الرئيس الروسي يقول إحنا قاعد نقاتل الغرب بسبب اضطهادهم لمذهب الأرثوذكس، صح لو لا؟ الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية دائما تلبس بلباس ديني، لأن عملية صياغة الحروب التي يقوم بها البشر بلباس ديني هو هذا اللي راح يعبئ الجماهير. الدواعش من رادوا يعبؤون السنة ضد الشيعة، ايش قالوا لهم؟ قالوا لهم ذولا يسبون أم المؤمنين عائشة، ذولا يسبون الصحابة، ذولا يتوسلون ويشركون وإلى آخره. من هالباب جوهم، مو من باب ذولا مثلا أخذوا كرسي السلطة اللي صار له 1400 سنة عندنا، لا اجوه من هالناحية هاي، يعني يدرون هاي القضايا كرسي وسلطة وقصور وبيوت، هاي الناس بأهل قد يعني يبذلون دماءهم لأجلها، لكن لما يقول لا القضية قضية دين، قضية عقيدة، ولذلك يجي الداعشي ويفجر نفسه، اللي يفجر نفسه يعني تصور هذا يفجر نفسه على مود الدنيا، لا هذا عقيدة قائمة على أساس أنه راح يروح إلى الجنة هكذا. فتعدد الديانات، انقسام الديانات يعتبر من أهم أبواب المشاكل وأسباب الإشكالات، خصوصا لما يكون الدين، أنا ذكرت البارحة الأخوة اللي طرحوا علينا هذا السؤال، لما يكون الدين مبني على أتباع هؤلاء الأتباع حمقى، إذا كانوا أتباع الدين حمقى ولا يحكمون عقولهم، لا والله تبتلي لك يا واحد كافر ملحد هو يرحم لك، مما أن تبتلي بإنسان متدين وهو أحمق وهو جاهل، لأن هذا لهم على غفلة ينفجر عليك ويقتلك قربة إلى الله تعالى. علي بن أبي طالب من اللي قتله؟ علي بن أبي طالب ما قتل الإنسان شارب الخمر، ما قتل الإنسان اللي ما كان يصلي صلاة الليل، لا، عبد الرحمن بن ملجم والخوارج هؤلاء كانوا حينما يقاتلون أمير المؤمنين من كان الإمام يضربهم بالسيف يسقطون إلى الأرض مضمخين بدمائهم ويقولون اللهم عجلت إليك لترضى، هيك عندهم كان تمسك بعقيدتهم وكان عندهم تمسك بفكرهم الخارجي. هاي مين تجي؟ هاي تجي بسبب تعدد الديانات، تعدد الديانات، تعدد المذاهب العقائدية، هذا يولد مشكلة كبيرة جدا. والآن تشوف الحروب، قلت لك الحروب الآن إذا تنظر إليها نظرة كلها تشوف مناشئها وأسبابها، هاي الحرب الآن اللي موجودة في غزة في فلسطين، على شنو الحرب هاي قاعدة تصير؟ من تبحث في مناشئها، تبحث مناشئها قضية الدين، اختلاف الديني، اختلاف المذهبي، دولة يقولون احنا يهود ونحن شعب الله المختار واختار لنا هذه المنطقة، وحماس يقولون احنا الدين الذي نسخ ذاك الدين ولا بد ان نقيم حكم الله في هذه الارض، فالاختلاف كل ديني. هسه واحد يقول لي يعني الدين هو سبب المشاكل، وهي هاي الفكره اللي يطرحوها الليبراليين، الليبراليين من جو درسوا المشاكل والحروب لقوا كل الحروب او اغلب الحروب هي بسبب الدين، فقالوا يابا احنا نخلص من الدين، اذا خلصنا من الدين ولغينا الدين نخلص من المصايب ونخلص من المشاكل، وهذا يدل على عدم فهم، لأن قضية الدين لا يمكن أن تلغى، قضية الدين هي قيمة معنوية موجودة في روح الإنسان، في روح الإنسان قيمة الدين موجودة، مثل قيمة الشرف، يعني واحد يقدر يقول خلق قيمة الشرف أو قيمة الغيرة أو قيمة الضمير خلنا نلغيها من الوجود، ما تقدر تلغيها، هاي قيمة معجونة في دمك موجودة في داخل روحك، ما ممكن أن تنسلخ عنها أبدا. ولذلك في آية الذر الله شو يقول لبني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم شنو؟ على أنفسهم، لو أشهدهم على دينهم على أنفسهم، قالهم ما أريد من عندكم شيء بس باعوا على أنفسكم، أنا الآن من أخذك أريدك تشهد لي بأن هاي المناظر مالتي، من أخذك للمحكمة وأريدك تعترف، شو راح تعترف بأن المناظر مالتي صحيح؟ ما أقدر أخذ منك إقرار آخر، الإقرار في المحكمة على ما تشهد عليه، أنا هذا الموبايل مالتي، هو إجا واحد قال لا هذا الموبايل مالتك، فأنا أجيبك أقول لك أنت شفتني أنا اشتريت هذا الموبايل، فتعال لي للمحكمة أريدك تشهد لي، تشهد لي لو ما تشهد لي، تشهد لي، تقول أنا بعيني شفتك اشتريت الموبايل، لكن أقدر أجيبك أقول لك تعال اشهد لي بأنه هذا البيت ملكي، تقول لي لا ما أقدر أشهد لك، لأن أنا شفتك أنت اشتريت الموبايل ما شفتك اشتريت البيت. ولذلك عندنا في القضاء المقر لابد أن يقر ويشهد على ما شهده مو على شيء آخر، أنا شفتك اشتريت الموبايل ما شفتك اشتريت البيت، فمن أروح للمحكمة تريدني أشهد لك؟ أشهد لك على يمن على شرائك للموبايل، ما أشهد لك على شرائك للبيت، هاي قضية واضحة بالنسبة لكم بديهية، لكن العجيب في هذه الآية الله أشهدهم على شيء وطلب منهم الإقرار على شيء آخر، أشهدهم على أنفسهم، وش قالهم؟ ألست بربكم؟ شنو الربط؟ شنو الربط بين هو أشهدهم على أنفسهم ما أشهدهم على شيء آخر؟
قال لهم هاي نفوسكم لو مو نفوسكم بس ارجعوا إلى نفوسكم، رجعوا إلى نفوسكم. قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. شنو الربط؟ الربط لأن العبودية والدين كلها موجودة، والربوبية كلها موجودة في داخل نفس الإنسان. لا يمكن للإنسان أن ينسلخ من التدين أبدا، لا يمكن أبدا. فهذا اللي يجي الليبرالي أو العلماني يقول لك يا أبا خلنا نلغي الدين ونخلص من هالمصائب هاي، هذا مثل اللي يقول لك خلنا نلغي ناطقية الإنسان، وإحنا إذا لغينا ناطقية الإنسان يبقى إنسان وهكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن ما يتم الملاحدة أبدا، ما يجيب الملاحدة بالطاري أبدا، يقول ذولا يقول ما عندهم، ما يحتاجون واحد يتكلم معه، لأن هذول يردون يلغون حقيقة الإنسان، والتدين والإيمان موجود في داخل النفس الإنسانية. هاي الفكرة اللي يدعوها بأنه تعالى يا أبا خلنا نلغي الدين، وشنو فائدة الدين؟ قاعد يسوي لنا مشاكل وحروب. الناس لأن الدين له قيمة في نفوسهم أخذوا يتصارعون حوله. لو الدين ما له قيمة ما يتحاكون على مولى، وإنما لأن الدين له قيمة أخذوا يتصارعون حوله وبسببه، لأنه له قيمة ما يقدروا يتخلون عنه. فالإمام كيف يعمل؟ أول شيء يقوم بتوحيد الديانات وإلغاء كل الديانات المنسوخة. هذا أول طريق وأول عامل يخلي الإمام سلام الله عليه يمهد الدرب إلى التعايش السلمي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تعايش سلمي حقيقي من دون أن يكون الدين واحد. لا بد أن يكون الدين واحدا لكي يكون هو العامل الرئيس للتعايش السلمي وللأمن والأمان. وهذا مفاد روايات كثيرة. أمير المؤمنين في اليوم مع أصحابه يقرأ قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قال لهم هل ظهر الدين؟ بعضهم قال نعم، قال كلا لم يظهر، لم يظهر. شلون يظهر يا أمير المؤمنين؟ قال لا تبقى مدينة ولا قرية إلا ويؤذن فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى أيضا، هاي كلها تقولها في تفسير البرهان، الإمام صادق لما يأتي إلى آية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يقول ليبلغن دين محمد ما بلغ الليل والنهار. أكو منطقة في الكوكب الأرضي لا يصلها الليل والنهار أبدا؟ فمفاد هذه الروايات أن الدين الإسلامي سوف يكون هو الدين الواحد الذي ينتشر في جميع أصقاع المعمورة. رواية أخرى أيضا عندنا عن الإمام يقول لا يبقى أهل ملة من يهود أو نصارى إلا ودخلوا في هذا الدين، الجميع سوف يدخلون في دين الإسلام. يبقى هذا الدين هو الدين الواحد، فإذا صار الدين واحدا ينتهي باب كبير من إثارة الإشكالات والمشاكل بين الناس. لكن كيف نتصور أن الناس سوف يدخلون جميعا في هذا الدين؟ هذا المعنى لم يستطع أن يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أكو أسباب كثيرة لنجاح الإمام سلام الله عليه. نجاح الإمام له أيضا عوامل تساعده على إقامة الدين الواحد. أهم عامل هو وجود نظام إلهي اللي نعبر عنه بنظام الفطرة. الدين الإسلامي يتوافق مع فطرة الإنسان، يعني الإنسان الله من خلقه، هذا إجابة عن سؤال، إجابة كيف يمكن أن ينتشر الدين الإسلامي وأن جميع الناس سوف يدخلون في الدين الإسلامي؟ طبعا إلى أسباب، واحدة من أهم أسبابه أن الإمام من أهم العوامل التي سوف تساعده على ذلك هو ارتكازه على فطرة الإنسان السليمة، لأن فطرة الإنسان السليمة منسجمة تماما مع تعاليم الإسلام. فلما يجي الإمام ويطبق الدين الحقيقي الدين الصحيح، هذا ما راح يكون بينه وبين فطرة الإنسان تنافر أو تعارض أبدا أو تضاد. الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان، خلق الإنسان مو فقط ككيان جسدي، خلق الإنسان كيان جسدي ودخل به برمجة قيمة الإنسان، عظمة الخلقة الإلهية، عظمة القدرة الإلهية مو في كون الله خالق لك راس ورجلين وعيون مع قيمتها، هي لها قيمة،
بس قيمة يعني هذا جهاز الموبايل اللي سعره هذا جهاز الموبايل سعره $1000 صح لو لا؟ قيمة هذا الموبايل بالبلاستيك مالته والجام مالته لو قيمته بالبرنامج اللي شغله، قيمته بالبرنامج اللي شغله مو بهذا البلاستيك، هذا البلاستيك والجام اللي بيه ما يطلع سعره $10. عندنا شركات الآن تصنع موبايلات، مئات الشركات تصنع موبايلات، لكن كم شركة موجودة اليوم بالعالم تصنع النظام؟ ماكو بس شركتين، شركة أبل وشركة أندرويد، لأن صناعة النظام معقدة جدا على مستوى موبايل. إحنا قاعد نتكلم ما قاعد نتكلم على مستوى الكون. عظمة القدرة الإلهية، إذا واحد سألنا في خلقة الإنسان الجسدية لو في البرنامج اللي موجود به، لا في البرنامج اللي موجود به، عظمة الإنسان في البرنامج اللي الله خلقه وأدخله هذه البرمجة، أدخلها في روح الإنسان. وكل واحد إحنا من عند مخلوق، حتى الكافر موجود عند هذا النظام اللي نعبر عنه بنظام الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. كلكم أنتوا الآن، كل الناس مو بس أنتوا، كلكم تحبون الجمال. أكو واحد يكم ما يحب الجمال؟ أكو واحد يكم يحب العنبر ويكره الورد الجوري؟ لو كلكم تحبون الورد الجوري، الجمال، الكمال، هذا الميل الفطري بين جايكم؟ علموكم إياه بالمدارس، يعني مثلا أخذتوا من المدارس ومن قراءة الكتب، وهي مغروسة في داخل أنفسكم. هاي البرمجة، هاي برمجة إلهية. كل تعاليم الدين اللي تعتبر أصول الدين اللي نعبر عنها بال كون أن الأفعال لها حسن عقلي في ذاتها وبعض الأفعال لها قبح ذاتي، هاي كلها المقصود به هو هذا. أنا ذكر في يوم الأيام تمشي بخال مخضر، وكان عندي بالبيت البوري مالت البيت مالت انكسر، فادور لي على واحد يجي يصلح لي البواري، وشفت لي ولد شاب ايش عمره تقريبا 24 سنه 23 24، فقلت له بلكن تجي وياي للبيت، ما اعرف شفته شاب مبين مرتب هاي، قلت له تعال وياي للبيت. فاجاني قاعد يصلح البوري مالتي، وصار حديث بيني وبينه، فما ادري انسان شنو جبته، هو دربي يا شيخ شنو اللي صار الحديث. فقلت له بدي اسالك سؤال شرعي، فقال لي شيخنا لا تسالني بالقضايا الشرعيه. قلت له ليش؟ قال لي انا ملحد، لا اعتقد لا بالله ولا باليوم الاخر. انا هم تعجبت، ملحد وادري وين تبينك وين علي بن ابي طالب كيلومتر، ملحد انا هم صرت بين امرين، يعني اما اقول له اعطيني عرض اشتافك واطلعه من البيت، لو اطول خلق وياه. وفعلا طولت خلق وياه، طولت خلق وياه، استمرت وياه اسبوعين حتى كنت أخذ السيارة ونروح نأخذ نفرات ونرجع. هذا شوف ليش هو طبعا هم مو إنسان فارغ تماما، لا عنده معلومات، عنده معلومات لكن عنده نصف معلومة. وهو مصيبتك من تتحاور مع واحد يمتلك نصف معلومة، يقولون نصف العلم أضر من الجهل. مرة واحد جاهل ويقول لك والله أنا ما أعرف تعال علمني، ومرة واحد عالم وملتفت ومتكامل علميا وهذا هم يريحك، بس مرة واحد قاري لك كتاب هناك كتاب هناك نصف معلومة، هاي يقولون عنها أضر من الجهل. فمنين ما أجي يطفر لي مثل الفقاعة، أجي من أنا يطفر لي هنا، ناقشته في نظرية داروين، في فيزيائي الكم، في 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 منين هو سامع الحكاية من هنا، سامع الحكاية من هناك، ونقاش قلت لك استمر أنا تقريبا أسبوعين، أنا قلت حرامات هذا يروح بنار جهنم. ففديوم وخصوصا تدرون بالمطالب الفلسفية بها مكان الزئبقية أنا أسميها. ففديوم سألته قلت هو اسمه كفاح، قلت له كفاح هذا أسألك سؤال، هذا الطفل اللي يطلع من بطن أمه لا يرى لا يسمع لا يعي لا يدرك، من الذي يستطيع أن يتواصل معه ويقنعه بأن حياتك متوقفة على التقام صدر أمك؟ من اللي يقدر يقنع الطفل هذا اللي هستوى طالع ويقول له كنت ترضع صدر أمك لأن حياتك متوقفة على ذلك؟ أول ما يطلع يقوم يعيط هذا الطفل، جيب يده تحطه على صدر امه يظل يعيط، جيب رجله تحطه على صدر امه يظل يعيط، جيب ادانه تحطه على صدر امه يظل يعيط، بس خلي حلقه على راسه يلتقيه كانهم دخلت بدوره تدريبيه، كانهم دخلوا بدوره تدريبيه شلون يرضع. وفاذا شعر احس بالجوع رفع عقيرته ثانيه بالبكاء والصراخ. قلت من اللي يقدر يتواصل اللي عيشتك متوقع على هاي الحاله؟ التفت قال والله شيخنا انا سؤال ما جاي ببالي. الحمد لله أشكر، بعدين اهتدى ورجع وشفته وقال لي شيخنا رجعت أصلي. قال لي ما هاي شي سؤال ما جاي ببالي أبدا، قلت له لا كارل ماركس ولا ستيفن هوكينج ولا فلان ولا علان، القرآن أهل البيت يجاوبونه. فرعون كان يقول لموسى قال فمن ربكما يا موسى، شنو هذا ربكم؟ شو يشتغل؟ إيش قال له موسى؟
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. خلقه يعني شنو؟ الجسد. خلقه رأس رجلين عيون. أعطى خلقه ثم هدى. يعني الله ما أعطاك فقط قضايا مادية، أعطاك مادة وأعطاك برنامج، هاي ثم هدى مو الهداية التشريعية، هاي الهداية التكوينية الفطرية. الله خلقك، هاي الدجاجة مولانا، هاي الدجاجة تدرون علماء عباقرة، الدجاجة ضربتهم اللي احنا نضحك عليها نقول عقلها عقل دجاجة. هاي من رادوا يصنعون المفقسة الاصطناعية، قالوا احنا خو ما نقدر نعتمد على 10 بيضات نايمة عليهن الدجاجة، صنعوا المفقسة الاصطناعية، جابوا الآلاف البيوض حطوهم في المفقسة الاصطناعية، قالوا احنا راح نوفر نفس الظروف اللي توفرهن الدجاجة. الدجاجة توفر درجة حرارة 37، توفر رطوبة 80، راح نسويهم بالمفقسة الاصطناعية نفسه. جابوا المفقسة الصناعية، وفروا درجة حرارة 37، رطوبة 80، جابوا آلاف البيض وحطوهم وانتظروا 21 يوم. أطباء البياطرة ودارسين وخريجين جامعات، ورا 21 يوم ولا بيضة طقست، كلهن فزن. عجيب، شنو المشكلة؟ ليش الدجاجة يفقس جواها البيض؟ هن نفس ذن اللي وفرنا الدجاجة وفرناها. اجوا التفتوا ورا فترة، شافوا البيض، الدجاج شو سوى البيض؟ تقلب البيض يومية، جيبه من هناك وديه هناك. ليش؟ شنو السبب؟ عاد قالوا يابا هذا الجنين من يصير البيضة هذا إذا ما يتقلب ينزل لي جوا ويختنق ويموت. كود يتقلب على مود يحافظ على موضعه في وسط البيضة. وإحنا نقول دجاجة عقل نعرفت هاي الدجاجة، هي عقل دجاجة، صدق عقل دجاجة، بس نعرفت هالفكرة هاي مين جابتها؟ الهداية، يا هداية الهداية الغرائزية أو الهداية الفطرية. الله تعالى يقول أني فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين. ها هاي الفطرة هي الدين القيم. من هو الدين القيم؟ إن الدين عند الله شنو؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. يقول أنا من نزلتكم إلى الدنيا أكو صبغة معينة، فاللون معين أنا صبغتكم به، هذا اللون هو اللي نعبر عنه شنو؟ بلون الفطرة. هذا البرنامج المودح في كل نفوس الناس، هذا واحد من أهم المعينات والعوامل المساعدة للإمام سلام الله عليه على النجاح في مشروعه. وإذا وخرت هذا العامل الإمام ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر، لأن الإمام لا يقوم بجهوده الذاتية. الله ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. القضية كلها بالتوفيق والتسديد الإلهي. فعامل الفطرة عامل مهم جدا يعين الإمام. أنا طبعا ما أريد أن أنكر أنه سوف يكون هناك بعض المعاندين، يعني مو راح نقول كل الناس راح يصيرون مسلمين متدينين والناس راح يكونون معصومين، لا 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 مو هيك. لكن الظاهرة السائدة الاجتماعية أغلبية الناس سوف يدخلون في الدين أفواجا، لكن هذا لا يمنع من وجود شنو؟ من وجود بعض المعاندين. وهذول المعاندين دائما في كل زمان وفي كل مكان. أنا ذكر في يوم ناقشت للشيخ سلفي، كان نقاش عندنا وياه من مشايخهم، فذكر هاي حكايته، قال لي لو علمت أن الحق معكم ما صليت لله ركعتين. كنت صريح العبارة، قال لو أدري الحق وياكم الله ما يستحق أنا عبده، لو علمت أن الحق معكم ما صليت لله ركعتين. أنا ردت عليه قلت تتذكرني بذاك اللي جاء للنبي قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك شنو هدينا؟ ها أمطر علينا. يقول يا إلهي إذا هو هذا الحق اللي جابه محمد بن عبد الله ما قال له اهدينا إله. قلت له المفترض بيك تقول إن كان هذا الحق من الله إلهي اهدينا إله. قلت له هذا هم نفس القضية، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الله هم قال له خوش جاء دعاء وقت دعاء وكستجيب، رماه بحجر يقول وقع على رأسه خرج من أسفل ظهره. وهكذا، وهذول المعاندين موجودين في كل زمان وكان، حتى بالبرزخ طبعا للعلم، هاي فد معلومة، حتى بالبرزخ المعاند يبقى معاند. عندنا في الرواية اللي يرويها صاحب كتاب الأصول 16 يقول إن النواصب يؤمنون بالدجال وهم في قبورهم، هو بالقبر، بالقبر وبعده هو عقيدة منحرفة، يعني مو كل اللي يدخلون بالبرزخ راح تكون الحقائق واضحة عندهم. احنا الفكرة اللي موجودة عندنا أن كل اللي يطبون بالبرزخ راح تنكشف لهم الحقائق، لا، أغلبية الناس لعلهم ضيع عليهم المحصلة،
لأن اللي راح يكتشفون الحقائق هم من محض الإيمان محض ومن محض الكفر محض. هاي عندنا أربع خمس روايات ومعتبرة أيضا. يقول العدد من اللي من الذي يسأل في قبره؟ قال له فقط من محض الإيمان محض ومن محض الكفر محض. قال له وما بينهما؟ اللي لا هو منها الصواب ولا هو منها الصواب. قال له هؤلاء يلهى عنهم لا يعبأ الله تعالى به. هيك أساسا بعض الناس يدخلون بنار جهنم، في نار جهنم والحقيقة لم تتضح له، هو في نار جهنم ويعذب ولكن الحقيقة لم تتضح له لحد الآن. شو هاي الآية؟ وقالوا الآية التي تقول اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا. أحسنتم، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا. هاي وين الحكي من دولة؟ حكي الجهنميين. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. عجيب، دولة الإمام الصادق يقول والله إنهم يبحثون عنكم. يقول دولة يدورون على الشيعة، يقول دولة شو علي إحنا كنا ناصبين عليهم ونقولهم أنتم كفار مشركين، شو وين ما موجودين دولة يدورون بجانب إنما يبحثون عنكم. يعني هذا بنار جهنم والحد الآن بعد يصور أن علي بن أبي طالب وشيعة علي بن أبي طالب شنو على ضلال. هذا مو رواية يا إخواني، هاي مو رواية، آية قرآنية، آية قرآنية أن بعض أهل جهنم في جهنم والحقيقة لم تتضح له. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك الحق تخاصم. إن شاء الله نكمل هذا المطلب بعد إصراحة 10 دقائق. الله يرعاكم، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن وصلنا إلى هذه الفكرة، فكرة أنه واحدة من أهم المشاكل اللي تكون سبب ومولد للنزاعات والصراعات بين الناس وبين البشرية هو تعدد الديانات. احنا ما نقول تعدد الديانات، يا ديانات، الديانات التي اختارها الناس عنادا للسماء، وإلا هاي الديانات هي اللي متعددة. الله سبحانه وتعالى دينه واحد، إن الدين عند الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فالدين واحد. كان اليهودي ليش مكلم بدينه؟ النصراني ليش مكلم بدينه؟ أهواء. لكن كثير من أتباعهم ما يدرون أهواء. الدواعش ذول اللي يفجرون نفسهم، ذول الصغار مالتهم 17-18 سنة، هذا مضحوك عليه من الضالين. بس الكبارية مالتهم اللي قاعدين مولانا هم يرتعون، هؤلاء يدجلون عليهم. هذا يجي طفل صغير منذ نعومة أظفاره ويعبؤون بهذه الأفكار، يفجر نفسه ويقول أنا رايح أريد أتغدى مع رسول الله. واليهودي والنصراني وكثير حتى من المسلمين، كثير من المسلمين هكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عنده مشكلة مع اللي يأخذ الدين تقليد. احنا حتى عندنا في أصول الدين ندير بالك تأخذ دينك تقليدا، لما أنت تأخذ دينك تقليدا كأصول، أحكي ما أحكي على الفروع، الأصول. شنو فرقك عن البوذي اللي تبنى واعتقد بالبوذية تقليدا لبيئته؟ طبعا أنت تكون لعله من أهل النجاة يوم القيامة، لكن هذا ما يخليك أنت. شوف الإمام الرضا عليه السلام عنده رواية عجيبة يقول إن الله لا يعبأ بأهل هذا الدين ممن لا عقل له. شو الرواية خطيرة؟ إن الله لا يعبأ، يعني ما يهتم، لا يبالي، ما يسوى عنده فلس. يعني إن الله لا يعبأ بأهل هذا الدين، يعني يا دين المسلمين، يعني يحكي عن المسلمين. إن الله لا يعبأ بأهل هذا الدين ممن لا عقل له. فواحد قال له يا ابن رسول الله إن ممن يصف هذا الأمر، يعني يا أمر، يعني أمر أهل البيت، يعني المحسوبين على الشيعة، إن ممن يصف هذا الأمر ممن لا عقل له أيضا. هاي الرواية على ما تخطى الرواه الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا. قال له حتى جماعتنا بهم هيك ناس ما عندهم عقول، بلهاء ما يهتمون، حتى ربعنا هم بيجي. قال له إن هؤلاء ليس ممن خاطبهم الله بأولي الألباب. فأنت والله مولود في بيئة شيعية أو مولود في بيئة إسلامية وماخذ الدين تقليد وغوثة، ما لو مولود أنت في بيئة ثانية هم تطلع على نفس ذيك الملة. لذلك تشوف التأكيد والتركيز عند أهل البيت على التفقه في الدين، يقول لك العقائد مالتك وتأخذها بالدليل بالبرهان، على مود إذا انحرف زيد أو عامر من أدخله الرجال في الدين أخرجه الرجال من الدين. إذن الديانات سوف تتحد وتكون واحدة، لا يبقى أهل ملة كما يقول الإمام من يهود أو نصارى إلا ودخلوا في الإسلام كله. يعني هاي فكرة أنه الإمام إذا طلع راح يصير ديمقراطية وحرية، هذا حكي ما كل خير مثل ما يقولون. سيدخل في هذا الأمر أمثال عبدة الشمس والقمر، لأن أكثرية الناس ترى ما عندهم مشكلة مع الحق، لكن الحق ضايع عليهم. أكثرية الناس ما عنده مشكلة، سواء غربيين أو غير الغربيين، هو ما عنده مشكلة مع الحق، لو علم بالحق لاتبعه. طبعا قلت لك أكو بعض المعارضين هذا حكي مو ذولا، أغلبية الناس هكذا. إحنا هم النسخة الرسمية اللي مطروحة اليوم بالعالم للدين الإسلامي، يا نسخة نسخة ابن تيمية، وهي نسخة ابن تيمية مولانا منه اللي يؤمن بهذه النسخة، نسخة محرفة كلها قتل ذبح أبرياء، من اللي يعتقد بها؟ فديوم تشوفتوا ذولا اللي عايشين في مجاهيل أفريقيا اللي يطفرون دائر بدائر النار وشايلين الرماح وسفاكي الدماء، فديوم تشوفتوهم بالتلفزيون وقلتوا خلي أروح الأفريقي على مود أعتنق هاي العقيدة مالتهم، لو تبي مجرد أن أشوفهم هكذا تهرب منهم، صح ولا لا؟ فذولا من يشوفون هذا المسلم يفجر الطيارة ويفجر الناس ويصيح الله أكبر، بعدين يجي لهذا الدين. النسخة الرسمية للدين اللي مطروح اليوم بالعالم هي نسخة الوهابية السلفية، لكن لو طرحت نسخة محمد بن عبد الله اللي كان الناس اللي يمتلكون الفطرة السليمة بمجرد أن يقعدون معاه كانوا يهتدون الطريق ويؤمنون بالإسلام ويؤمنون بالدين. ملة كانت منحرفة وضالة، وشوف في غضون أقل من 50 سنة الإسلام سيطر على تقريبا نصف الكوكب الأرضي مع وجود الانحراف اللي موجود به النسبي. عندنا بعض الروايات تقول مو فقط راح يكون وحدة في الدين، لا، يقول الأمر أكثر من ذلك، راح تكون وحدة حتى في الفكرة والرأي. الاتحاد مو فقط راح يكون اتحاد عقائدي ديني، لا، الاتحاد سوف يكون حتى في الأفكار. يعني عندنا رواية أمير المؤمنين في اليوم التفت إلى مالك ابن ضمرة، قال له يا مالك ابن ضمرة، ما تقول إذا اختلف الشيعة وصاروا هكذا؟ قال راح يجي زمن الشيعة سوف يختلفون هكذا. فمالك قال الآخرة في ذلك الزمن يا أمير المؤمنين، الزمن اللي الشيعة أنه تصير بالعنفون المشاكل ويتعاركون، الآخرة في ذلك الزمن. قال لا، الخير كل خير في ذلك الزمن. قال شلون؟ قال يخرج قائمنا فيجمعهم على أمر واحد، يعني مو دين واحد. مرة أنا وياك متفقين على الدين، أنا وياك شيعة متفقين على مذهب وعلى دين واحد، بس شنو؟ أنت من حزب وأنا من حزب، أنت من جهة وأنا من جهة، ونتعارك بيناتنا. يعني الدين واحدة ما هم خلصنا من كل المشاكل، لأن تعدد الدين مو هو السبب والعلة التامة فقط وفقط للمشاكل، وإنما هو جزء المشكلة. التعدد الديني هو جزء المشكلة. يعني حتى لو جمعنا الناس على دين واحد مو معناه إحنا انتهينا من المشاكل، ظلت النوافذ للإشكالات موجودة. فقال له لا، إذا ظهر الإمام سوف يجمع الشيعة اللي هم على دين واحد، سوف يجمعهم على أمر واحد. وهاي من الحالات العجيبة والغريبة، أن الناس تتفق آراءهم حتى في الفكرة. طبعا إذا اتفقنا على إحنا أغلب مشاكلنا الآن اللي قاعد يصير بيناتنا أننا نختلف. يعني أنت شايف بعض الناس بس تطرح لي رأي قبل ما يجي ما يقول لك لا مو صحيح، هاي موجودة عندنا مو موجودة. أنا عندي واحد من أولادي بس أقول على شغله، هو من طلع من بطن أمه بس أقول على شغله يقول لا 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 مو هيك، هو ثبته هيك، ثبته أنه ينازع أنه يتمرد. هو أكو واحد مسالم، هو من بطن أمه، هو من تقول يقول لك صحيح. طبيعة الاختلاف موجودة ولا يزالون مختلفين. شلون يوصلون الناس إلى هذه المرحلة أنهم يمكن أن يتفقوا على رأي واحد؟ هاي يعني بالبركة؟ لا مو بالبركة. عندنا رواية تقول من معالم الدولة المهدوية ومن سمات الدولة المهدوية أن العقل الإنساني سوف يتوسع أفق تفكيره، وإذا توسع أفق التفكير العقلي للإنسان واستغل الإنسان طاقات العقل، لأن العقل الله سبحانه وتعالى هو أعظم ما خلق الله في الوجود، شنو العقل؟ قال له أقبل أقبل، أدبر أدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك أثيب وبك أعاقب. أعظم ما خلق الله في عالم الوجود هو العقل. هذا العقل إحنا قد مستغلين من عنده، بعض الناس مستغلين 3%، بعض الناس 50%، بعض الناس أصلا بعد بالباكيت كش ما مستغلين من عنده. الناس يتفاوتون في استعمال العقل. اللي موجود عندنا أن الإمام، الرواية هكذا تقول عن الإمام الصادق، يقول إذا ظهر قائمنا وضع يده على رؤوس الخلائق فجمع بذلك عقوله وكملت به حلومه. فأول قضية يقوم بها الإمام أنه يرقي العقل الإنساني، وإذا صار الإنسان عنده عقل هذا بعد ما يخاف من عنده، بعد ما يخاف من عنده. أنا اليوم الصبح كان عندي نقاش مع أحد السلفية، بس كان السلفية العقال لأنه كان دارس فلسفة ومنطق، فأحد الأخوة قال لي تركي، قلت له هذا عاقل، وأنا ما أخاف من العاقل، أنا أخاف من هذا الهمجي، هذا الهمجي اللي قلت لك عليه متدين أحمق. إذا واحد عنده عقل ما تخاف منه. ولذلك فعلا لما طرحت عليه بعض الإشكالية قال خلي نعوف هذه المسألة، خلي نناقش بسالفة النصارى. يعني شفته ما دخل وياي باصطدام. العاقل ما يخاف من عنده حتى لو كان عدو، إذا كان عدو هم ما تخاف من العاقل، تقدر تنام ملء جفنيك، يعني العقل هو أعظم ما خلق الله. زين هذا العقل على مستوى اللي إحنا قاعد نستحمل اللي هو جزء ما يشوف المقدار، جزء ما يطلع حتى 10%. الإمام يقول إذا ظهره راح يفعل طاقة العقل الإنسانية، توصل إلى مرحلة الناس سوف يفكرون بملء عقولهم. يقول جمع بذلك عقولهم وكملت، يعني أنت واحدة من أهم المشاكل اللي موجودة هي منين تجت المشاكل؟ الآن أمير المؤمنين يقول المشاكل، يقول تجي بسبب الجهل، الجهل، لأن اللي قابل العقل شنو؟ الجهل. ولذلك الكليني أول كتاب عنده في الكافية كتاب العقل والجهل. الجهل هو السائد. لو رفع لو سكت الجاهل لما اختلف الناس، الناس أعداء ما جهلوا. يعني هاي الإشكالية اللي قاعد يصير سببها شنو؟ سببها الجهل. هذا الجهل لو استطاع الإمام أن يرفعه أيضا باب عريض طويل من أبواب المشاكل سوف ينتهي. وهاي أيضا هي سمة ومعلم بارز من معالم الدولة المهدوية، أن العقل الإنساني في زمن الإمام سلام الله عليه سوف يصل إلى مستويات لم يكن أو لم تعهد له البشرية مثيلا أبدا، أنه الترقي والتكامل العقلي الذي سوف يكون في زمن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. القضية الثالثة، الناس سوف تجزع من التجارب الوضعية. هذا أيضا من ضمن المعالم. طبعا هاي أنا قاعد أتكلم عن معالم الدولة المهدوية، وبعض المعالم تكون أشبه ما يكون بعلل لمعالم أخرى. عندنا في الروايات أنه لا يبقى صنف من الناس إلا ويتولوا أمر الناس. فالناس يوصلون إلى مرحلة يجزعون من كثرة التجارب السياسية الوضعية. هاي راح البشرية، ومو بشرية مرت بهالتجربة، جو الشيوعي حكموا 80 سنة ما أدري إيش قد، واللي كانوا يقولون الدين أفيون الشعوب، وقالوا راح نقضي على الدين وحكمه، وجدت القومية، وجدت البعثية، وجدت الخلافة العباسية، وجدت آلاف الأفكار الوضعية اللي حكمت البشرية، وكلها فشلت بما فيها حتى الديمقراطية. اليوم ديمقراطية اليوم اللي هم يعتبروها قمة ما توصل إليه فوكوياما صاحب مقالة نهاية التاريخ، قال البشرية بلغت قمة ما يمكن أن تصل إليه، نهاية التاريخ انتهى، عجلة التطور انتهى، ديمقراطية والليبرالية انتهت، هي هاي قمة ما يمكن أن نصل إليه، انتهى التاريخ وانتهى الصراع التاريخي. هذا اللي كتبه بداية سنة 2000، بدايات القرن 21. واليوم الديمقراطية مولانا على شفا حفرة من السقوط. هاي الليبرالية نفسها اليوم على شفا حفرة. أمريكا اليوم كل خبراء الاقتصاد يقولون العالم كله على شفا حفرة من كارثة اقتصادية لا تبقي ولا تذر. لأن أمريكا اليوم قاعد تطبع بالدولارات بدون أن يكون في قباله ذهب، ولذلك التضخم الاقتصادي اليوم ضرب بجيرانه في جميع أصقاع العالم. التضخم الاقتصادي اللي موجود، خبراء الاقتصاد يقولون شك واحد يعيش على الكوكب الأرضي أمريكا بايقة من عنده 99% من أتعابه بسبب التضخم المالي. لأن تطبع دولار وتنزل، هذا من تطبع دولار وتنزل، وهذا التضخم من يدفع ضريبته؟ أنا وأنت ندفع ضريبته، العالم كله يدفع ضريبته. ولذلك برميل النفط بداية التسعينات كان سعره جيد، كان سعره 9 دولار بداية التسعينات، برميل النفط سعره 9 دولارات، قيمة القيمة الشرائية لتسع دولارات أفضل من قيمته الشرائية اللي الآن وصل سعره 80 دولار 90 دولار. يعني قبل تشتري بتسع دولارات أكثر مما تشتري الآن 90 دولار. هاي سببها منين؟ بسبب فشل الديمقراطية الغربية. لأن أمريكا بيوم قررت مع العالم أنا أطبع لكم الدولار وخلوا يوصل العملة الرسمية للعالم، قالت لهم اللي يجيب لي 38 دولار أعطي أونصة ذهب. يعني أي واحد بيكم الآن يمتلك 38 دولار يطلب أمريكا أونصة ذهب. هذا القرار اللي اتفقت أمريكا بيه مع العالم بعد الحرب العالمية الثانية. كل واحد بيكم يمتلك إيش قد 38 دولار؟ يعني 50,000. كل واحد عنده 50,000 بيكم يطلب أمريكا أونصة ذهب حسب الاتفاق اللي صار بين أمريكا وبين العالم. تدرون الآن بيش أونصة الذهب؟ أونصة الذهب اليوم تقريبا 2,100 دولار. يعني تعرفون الطرقعه الكبيره هاي من احكي هاي الحكايه. يعني كل واحد بيكم يمتلك 50,000 يطلب امريكا تقريبا 2,000 دولار، امريكا حطتهم بالجيب. خبراء الاقتصاد يقولون هذا الطريق اللي قاعد تمشي به الديمقراطيه الغربيه راح توصل العالم الى كارثه اقتصاديه، يصبح الصبح اللي يمتلك مليار دولار ما يقدر يشتري له كيلو طماطم. المعقوله؟ اقول لك ايه معقوله، لأنه إذا سقط الدولار عن الاعتبار هاي العالم كلها، شركة أورامكو السعودية موازنتها 1 تريليون دولار، إذا باشر عقبه سقط الدولار هذا المليار دولار التريليون دولار وين تودي؟ من اللي يعني يقبل أن يتبادل به بالسلع؟ أحد يرضى؟ ما كلها تروح، كلها تتبخر، كلها تنتهي. عندي صديق في فنزويلا لبناني قال لي شيخنا أنا كان عندي محل سعره 30 شدة، صبح الصبح علي ما حد يعطيني بيه 10,000 دولار في لحظة واحدة. لأن الإسلام بنى الاقتصاد على الذهب والفضة، الإسلام والديانات كلها بنوا الاقتصاد العملة في البيع والشراء على اليمن على الذهب والفضة. للفضة والذهب غير قابلة للتزوير وللغش، ما حد يقدر. الآن شوف قد تطور الإنسان، بس لحد اليوم ما قدروا يصنعون الذهب. الذهب لا يصنع إلا في النجوم، يريد لطاقة هائلة ما موجودة. هاي الطاقة الهائلة وين إلا بالنجوم. هاي من يصير النجمة وتنفجر يسموها ظاهرة السوبرنوفا تشمر الذهب ويطيح الذهب علينا، ولذلك يطلعونه من تحت باطن الأرض. فالعملة الاقتصادية للتعامل بين الناس هو الذهب والفضة. جت أمريكا ضحكت على العالم قالت لهم هذا الذهب والفضة شو نسوي؟ خلنا نسوي أوراق نقدية، والدولار هو الورقة النقدية اللي تتعاملون به. أمريكا مولانا قامت تضخ بهالدولار وتشتري أتعاب العالم كله وتحط الجيش، والعالم كلهم مضحوك عليهم وكلهم يدرون بهالطرقة السوداء بس ما حد يحكي. هاي راح توصل العالم الى مرحلة يكفرون بالديمقراطية، يكفرون بالليبرالية، يكفرون بكل شيء. وهاي عندنا في الروايات انه لا يبقى صنف من الناس الا ويتولوا امر الناس حتى تصل البشرية الى قناعة كاملة ان الفرج والسعادة والتكامل لا يتم الا على يد الغيب. يصير الناس عندهم ايمان كامل بانه البشرية فشلوا ما يقدرون ينجحون. ولذلك القرآن الكريم هكذا يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. شلون المريخ إذا تشوفونه بالصور، المريخ تشوفه صحراء قاحلة لا بحضارة، يقول البشر راح يوصلون إلى مرحلة وسيطرنا على الكوكب الأرضي، نحن الآن نتحكم بكل الوجود. يقول البشر هاي من ضمن تنبؤات القرآن، يقول البشرية سوف يتطورون ويتطورون إلى أن يصلوا إلى مرحلة يعتقدون بأنفسهم أنهم أصبحوا قادرين على الأرض. يقول هناك بعد جد الضربة عليهم وهو بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن التكامل العقلي إلى دور وهو مسمى أيضا. القضية الثانية أن الناس سوف يمرون بتجارب كثيرة حتى يبلغوا إلى مرحلة الجزع، ملينا من دولة يا فكرة يا
عقيدة يا مدرسة يا ايديولوجية تجي وضعية تطبب البشرية في مسلك وفي مسار لا يزيدنا إلا ضلالا إلا محنة وإلا بلاء. بعد أيضا من ضمن السمات والمعالم عملية النضوج العلمي. النضوج العلمي والتطور العلمي على خلاف ما يتصوره البعض أنه النضوج العلمي وإيش راح يصير مولانا النضوج العلمي، يعني البعض يقول إذا ظهر الإمام هاي الأسلحة كلها راح تطل ونرجع على الدبابة نرجع على الإحصان والسيف والرموح، لا كلام ما له قيمة. عندنا في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول العلم 27 حرفا وإنما جاءت به الأنبياء حرفان، وأن الإمام إذا ظهر أظهر 25 حرفا من ذلك 27، يقول فضمه إلى الحرفين الذين جاء بهم الأنبياء وبثها في الناس جميعا. يعني العلوم اللي إحنا وصلنا لها الآن لحد هذا اليوم العلم كله 27 حرف. الحرف يعني مو ألف باجيم، واضح عندكم 27 حرف يعني 27 مرتبة. كل اللي وصل للإنسان هو عبارة عن مرتبتين عن حرفين. يقول فإذا ظهر الإمام أظهر 25 حرفا أخرى وضمها إلى تلك الحرفين وبثها في الناس. فإذا وصل الإنسان إلى التطور والتقدم العلمي بحيث الآن إيش قد وصلنا إحنا من التقدم والتطور فقط بحرفين، والإمام عنده 25 حرف إضافي سوف، ولذلك هاي الأسلحة الحديثة مو تتعطل بالمعجزة، هاي الأسلحة الحديثة تتعطل بالعلم. أكو فرق بين مرة نقول يقول الإمام إذا ظهر الدبابات والأف 16 والأف 35 هذني راح يتعطلن بالمعجزة، لا مو بالمعجزة، لو كانت القضية بالمعجزة هو من أول يطلع الإمام المهدي وخلي يطلع على البشرية بالمعجزة، لو كان الإمام ينتصر بالمعجزة هو سوي الدولة المهدوية من زمن آدم بالمعجزة، لا إنما تحصل هذه الظاهرة بشكل علمي لأن البشرية توصل إلى مراحل متقدمة ومتطورة. شلون نقدر الإمام يسيطر على هذه الأسلحة؟ يسيطر على هذه الأسلحة لأن يأتي بأسلحة أفضل منها. يعني الآن سلاح الدبابة، هتلر ليش استطاع أن يسيطر على أوروبا وعلى نصف العالم؟ هتلر سيطر على نصف الكوكب الأرضي بسبب لأنه الألمان هم أول من صنع الدبابة، من صنعوا الدبابة قدروا يسيطرون على نصف أوروبا، ثلاثة أرباع أوروبا، لأن هم أول من بنى الدبابة، ما حد يقدر يواجه الدبابة. فرنسا سقطها بساعتين، النمسا ما أدري شنو كلها سقطها بسبب الدبابة. اليوم الدبابة إلها قيمة بسبب سلاح الجرانيت؟ لو انتهت الدبابة عمليا بسبب سلاح الجرانيت اللي نص متر هذا الجرانيت مولانا، الدبابة لو شو تريد تصير يهفها يقعدها مكانها، سلاح صغير أهل كبر، سقط لك الدبابة. الآن الدبابة ما تفيد بالمعارك اللي هي في وقت من الأوقات كانت تسقط لك دول كاملة، الدبابة انتهت. الآن شاب عمره 15 سنة الآن يقدر يسقط لك أكبر دبابة بصاروخ طوله 50 سنتي، صاروخ الجرانيت هاي الـ F-16 اللي الآن قاعد يسقط دول كاملة، باشر عقبة إذا استطاع الإنسان أن يصنع صاروخ مثل الجرانيت يلحقها الطيارة، يعني معناها شنو؟ معناها طائرة الـ F-16 والـ 35 أيضا خرجت من المعادلة. فش يصير بعد هاي ظاهرة المهول أنه شلون الإمام يقدر يواجه هاي الأسلحة؟ واجهها بالعلم، مثل ما الآن قاعد نشوف هذه المظاهر موجودة الآن بين ظهرانينا، شوف هاي الدبابات العظيمة الهائلة انتهت بسبب صاروخ صغير. بعد من ضمن الأمور اللي البارحة ذكرناها الرفاهية الاقتصادية في زمن الإمام، وهو أيضا من ضمن المعالم، لأن الفقر هو أيضا سبب ومولد للمشاكل والإشكالات بالبشرية. احنا البارحة قلنا الأخ الله يرعاه الشيخ قال لي يعني الآية تقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قلنا شنو؟ قلنا التقوى هنا مو المقصود فيها فقط نصلي ونصوم والله يفتح وجهنا، التقوى بمعناها العام اللي يشمل الإدارة الصحيحة والعبادة، معاملات وعبادات. يعني مو فقط احنا نصلي ونصوم ونقيم الحدود والله راح يقول أنا المشكلة الاقتصادية راح أحل لكم إياها، لا، المشكلة الاقتصادية تحل بطريقين، بجانب غيبي اللي هو العبادة والصلاة والصوم وتطبيق الإدارة الصحيحة. الإدارة الصحيحة أيضا الإمام، تتصورون الإمام يعني من أول يوم راح يصير رفاهية اقتصادية؟ لا، الإمام شنو يعني راح يستعمل عصا موسى ويحل كل مشاكلنا الاقتصادية؟ لا، وإنما يطبق الإدارة الصحيحة للاقتصاد الصحيح. هسه واحدة من تطبيقات الإمام للإدارة الاقتصادية. على سبيل المثال عندنا رواية عن الإمام تلقوها في تفسير البرهان لما يأتي إلى قوله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هاي الآية شو يقول عنها الإمام الصادق؟ الإمام يقول موسع على شيعتنا أن ينفقوا ما تحت أيديهم. أنتوا الآن يقول في زمن الغيبة أموالكم لكم، بإمكانكم أن تنفقوا من هذه الأموال، فلوسك ببيتك تقدر تنفق منها ما تريد. يقول فإذا ظهر قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه. بعد ممنوع في زمن الإمام تضم فلوس بالبيت، ممنوع تضم ذهب بالبيت، ممنوع تضم الأرصدة المالية مالتك بالبيت، كود تجيبهن لمن؟ للإمام. قال ليش؟ قال لي يستعين بها. يعني الدولة مالته من تريد تشتغل مو تشتغل فقط بالبركة وتشتغل فقط بالقضايا الغيبية. يقول لي أنت الآن أمريكا اللي تعتبر اقتصاد نمبر ون، أمريكا باكر لو الشعب الأمريكي قرر يسحب الأرصدة مالته من البنوك الأمريكية، لو باكر الشعب الأمريكي اتفق قال شق واحد عنده رصيد بالبنوك الأمريكية راح نسحب فلوسنا، تدرون أمريكا ثاني يوم تسقط؟ كل الدول، كل دول العالم لو قررت الشعوب، شعوب أوروبا لو قررت باكر شق واحد عنده رصيد بالمصرف اسحبوه. الدول الأوروبية وهاي الدول العظمى كلها تسقط، تسقط اقتصاديا، لأن هي علي من متوقفة، علي من تشغل مشاريعها، شغل مشاريعها على إيداع الناس لأموالهم في المصارف والبنوك. فأنا من أريد أسوي لي مثل تجيني طلبية، أنت تجيني تقول لي أنت صاحب شركة فورد أريدك تصنع لي 100,000 سيارة، يجيني الشيخ يقول لي أنا صاحب شركة فورد يقول لي اصنع لي 100,000 سيارة، أقول له أعطيني فلوس، يقول لي ما عندي فلوس، أنا السيارات أخذ من عندك راح أبيعهم بالأقساط على الحال، اللي هو العجل الاقتصادي هكذا تسير. يقول لي أقول أعطيني فلوس على مود أصنع لك 100,000 سيارة، يقول لي ما عندي، أنا راح أشتريها من عندك أبيعهم على العالم بالأقساط، منين أجيب لك؟ أنا منين أجيب فلوس صاحب شركة فورد؟ هو مو أضيع هاي الصفقة، أروح على المصرف أقول له جتني طلبية أصنع 100,000 سيارة، أعطيني فلوس من عندك سيولة مالية خل أصنع السيارة، السيارات 100,000، أعطاني المصرف فلوس صنعت 100,000 سيارة أعطيتهم للشيخ، الشيخ باعهم بالأقساط على العالم، خلى ربح بجيبه، أعطاني ربح وأنا من أخذت الفلوس من المصرف راح أرجعها للمصرف مع الفوائد، فأبو المصرف استفاد، أبو الشركة استفاد، والمقاول استفاد، بس أبو المصرف هذا اللي أعطاني السيولة المالية منين جاب لنا الفلوس مالته؟ منين؟ من الإيداع الذي جعل الناس يضعون أموالهم عند أبو المصرف. فإذا الناس ما خلوا فلوسهم عند أبو المصرف، المصرف يقدر يطلع بشركة فورد سيولة مالية؟ ما يقدر. هو أبو المصرف ليه يجيب فلوس؟ يجيب فلوس من إيداع أموال الناس بالمصارف. فأنا أروح عليه أقول أعطيني فلوس، يقول لي العالم وخلي يمي فلوس بالمليارات هاكي، أنا أقوم أشتغل بهن، الناس مستفيدين، أبو المصرف مستفيد، أنا أبو شركة فورد مستفيد، أنت مستفيد كمقاول، والناس هم يقول لك إحنا ما خسرانين، السيارة مشتريها بالأقساط. الآن هسه بالسعودية ودول الخليج ولا واحد يمتلك السيارة ملك شخصي، كلهم مطلوبين للدولة، لا واحد عنده بيت ملك ولا واحد عنده سيارة ملك، يسألوهم كلهم بيوتهم وسياراتهم بالأقساط، 20 سنة أغلبيتهم، ما أقدر أقول كلهم، أغلبيتهم وبيوتهم وسياراتهم مشتريها من الدولة ومن المصارف بالأقساط. زين انت الان الناس احنا خوي الشعب العراقي بحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه لعله الشعب الوحيد اللي ما يخلون فلوسهم بالمصرف العراقي، ولذلك لما تريد تفتح لك مشروع وتروح للمصرف تقول اعطيني سيوله ماليه بالمصرف يقول لك ما عندي منين اجيب لك، لان الناس ما عندهم ثقه بالمصارف. من تقول له تقول له يابا خلي فلوسك بالمصرف على مود الناس تشتغل، يقول لك يا معود باشر عقبه ياخذوهم من عندي. امريكا الان لو الشعب الامريكي قرر باشر قال نريد نسحب فلوس من المصارف، امريكا ثاني يوم تسقط، أوروبا ثانية وتسقط. ولذلك هاي قضية اقتصادية، علم اقتصاد هذا. الرواية شو تقول؟ تقول الإمام إذا ظهر يحرم على كل ذي كنز كنزه، ممنوع عليك تخلي فلوسك بالبيت. يقول يأمرهم أن يأتوا بأموالهم إليه، ليش؟ يقول ليستعين بها. إحنا الفكرة اللي موجودة عندنا فقط ننظر إلى هاي القضية، نقول الإمام يحث المال حثوة ولا يعده عدة، مو هاي موجود عندنا الروايات؟ بس احنا ما جايين نبحث عن الامام منين يجيب هاي الفلوس، مو اذا صارت قضيه تعال وهاك فلوس هذا راح يسوي عنده تضخم طرقاعه سوداء، هذا راح ينهي العالم. يعني ياهو يجي انا اريد مليون دولار، هاك مليون دولار، هاك مليون دولار، انتهى الاقتصاد البشري انتهى. ولو بسط الله الرزق لعباده في لبغوا في الارض. لابد أن يكون هذا الاقتصاد اللي راح ينجح به الإمام اقتصاد على نظام على قانون، مو شلون ما كان تعال أخذ الفلوس واطلع قبل، لا تأخذ الفلوس تشتغل بيهن تسويهن عمل، وممنوع عليك تخزن أموالك وتكنز أموالك اللي ما تحتاجهن في بيتك لأن غيرك راح يستفيد من عندك. بس إحنا الفكرة اللي موجودة عندنا لا الإمام يجي صحيح الرفاهية الاقتصادية اللي موجودة في زمن الإمام عندنا أن الإمام يسوي الرواتب بزمن ظهوره، إحنا اللي ماشي عندنا الراتب كل شهر مرة، متقاعدين كانوا يأخذون راتب كل شهرين، يقول لا الإمام راح يسوي الراتب كل أسبوعين، يرزق الناس في الشهر رزقين ويعطيهم في السنة عطائين. هاي الرواية أيضا موجودة عن الإمام سلام الله عليه، وهي أيضا من سمات ومعالم الدولة المعنوية. ليش؟ لأنه هاي الأموال لما تنزل كل أسبوعين إيش راح تسوي لي؟ راح تحرك لي عجلة الاقتصاد. يعني أقول لك أنا الفلوس أنا نظامها مكومها عندي، أنا هاي الفلوس أريدها تنزل على مود، أنا من نطك ياهن أنت راح تروح تشتري من أبو السوبر ماركت، راح تشتري من أبو الملابس، راح تشتري من أبو الكذا، فراح العجلة الاقتصادية إيش تحتاج؟ لأن كل أموال أنت تجيبها وتكنزها في المصارف أو في البنوك إيش راح تصير بها؟ معناها شنو مولانا؟ معناها سيولة مجمدة، معناها عمل مجمد. فش نحتاج إحنا؟ نحتاج الأموال دائما تروح وتجي تروح وتجي على مود الرفاهية الاقتصادية تشتغل. ولذلك لا تتصورون أن الإمام راح يجيب الأموال هكذا ومجرد نقول يابا تعالوا خلنا نصلي ونصوم والله راح يتكفئ، لا لا مو القضية هيك. القضية أيضا راح تعتمد على الإدارة الصحيح، لابد أن تكون هناك إدارة اقتصادية صحيحة وسوف يقوم بها الإمام، لأن الإمام لا يأتي هكذا بالفكرة اللي موجودة عند بعض الناس أنه فقط وفقط بمعجزات سوف تحصل، لا القضية مو هيك، وإنما إدارة قانونية اقتصادية. والناس وصلوا لهذه الفكرة ووصلوا فعلا فكرة أنه لابد أن الناس اللي عندهم أموال أن يودعوا أموالهم في البنوك على مود تحرك العجلة الاقتصادية. الآن واحدة من أهم مشاكل الاقتصاد في العالم هي بسبب تكدس الأموال عند بعض الجهات. في الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا ظهر المهدي رضي عنه ساكن السماء وساكن الأرض. ليش؟ قالوا له يا رسول الله، قال يقسم المال صحاحة. قالوا له شنو صحاحة؟ قال له بالسوية، عملية توزيع الثروة بشكل صحيح. أكبر مشكلة قاعد يواجهوها البشرية اليوم هي تقسيم الثروة بشكل خاطئ. الله أودع في هذه الأرض كثير من النعم، كثير من بس الناس ما قاعد يشتغلون عدل. أتذكر فت كلمة جميلة لبرنارد شو. برنارد شو هذا الكاتب الإيرلندي الساخر، لعلكم تعرفونه. هذا برنارد شو كان أصلع ولا شعر براسه، وبنفس الوقت لحيته نص متر. فقالوا له ما رأيك بالاقتصاد العالمي؟ قالوا الاقتصاد العالمي حال حال شعري، كثافة في الإنتاج ولكن سوء في التوزيع. أنا عندي شعر هواي خير من الله، بس تعال شوفوا وين طالع، طالع كله بلحيتي وراسي أصلع، حس لو متقسم نص هنا ونص هنا كان الأمور مشيت عدل. كثافة في الإنتاج وسوء، احنا اللي موجود عندنا نعم كثيره اموال كثيره بس اكو شنو؟ سوء في التوزيع. يعني ذاك اليوم قرات في مجله فوربس الامريكيه يقول 500 نفر بالعالم يملكون نصف ملكيه العالم. ايش قد البشريه اليوم؟ قريب 7 مليارات. يقول 500 واحد ذولا يملكون نصف ملكيه العالم. فقط ايلون ماسك، تعرفون ايلون ماسك هذا صاحب تويتر واللي يودي الآن أقمار صناعي الفضاء، فقط هذا يمتلك 260 مليار دولار. وهاي العالم أكو بعضهم أكثرية العالم يتغدى ما يتعش. هذول البنغال، تعال شوفوا مول البنغال. بنغال دول بنغلاديش مولانا، تعدادهم السكاني 170 مليون. حالة ضيم حالهم، شايفينهم بالقطار شلون يصعدون؟ حتى بس عوزهم بالطائر مال القطار يطبون. وأوقاعهم هم هالكبرها بسبب ضيق الجغرافيا عندهم. وتعال شوف روسيا على سبيل المثال، تدري روسيا تعدادهم السكاني 114 مليون، روسيا أكبر من بنغلاديش كمساحة جغرافية 114 مرة وممنوع يطبون. تجي إلى بعض دول الخليج، دولة هالكبرها أصغر من شارع أبو صخير، تمتلك من الغاز ومن المعادن مولانا ما لا تمتلكه لا بنغلاديش ولا أفغانستان. يروح صاحبهم يشتري له لوحة، من رسم ذاك اليوم اشترى لوحة، لوحة راسمها فد رسام، لوحة مشتريها ب 300 مليون دولار، 400 اي لوحة، لوحة من رسم زين. هاي الله هذا اللي من طاق الغاز وطاق هاي الاموال، يعني تشتري به اللوحة. اكو نعم تفضلوا، محمد بن سلمان. زين هاي الأموال الله من اعطاك اياها، يقول انا هاي الأموال من خلقتها، وهاي النعم اللي خلقتها بالارض خلقتها للناس جميعا، انت وين وديتوها؟ تشتري لي بها لوحه، وتشتري لي بها يخت، هاي ايش راح تسوي بالعالم هذا؟ ان الله اعطى للاغنياء ما يكفي الفقراء، فان جاء الفقراء كان حقا على الله ان يحاسب اغنياءهم ويدخلهم في نار جهنم. اللي مشكله من مشكله الان الوضع الاقتصادي المتردي سببه مو لانه يعني نعم ما اكو، لا نعم خير من الله، بس المشكله هذا تقسيم الاموال تقسيم كارثي، تقسيم شيطاني، واللي قاعد يوصل للبشريه. ولذلك واحده من اهم سمات الدوله المهدويه يقول يقسم المال صحاحا، اذا قسمت الثروه بشكل صحيح لا بعد هذه الازمه الاقتصاديه تلحق. طبعا سمات ومعالم الدوله المهدويه كثيره، واذا بدنا نتكلم نطول عليكم اكثر واكثر. اذا كان بعض الاخوه عنده اسئله انا بخدمتكم، الله يرعاكم.